دينهم ويتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا بذكره، وأن يجعلنا من أهل العلم به وتحقيق توحيده واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في مجلس نرجو أن يجعله الله جل وعلا من مجالس العلم والموعظة واتباع الأثر والسنة واقتفاء هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسددنا للحق، وأن يشرح قلوبنا به، وأن يعيننا عليه، وأن يثبتنا حتى نلقاه، وأن يجعلنا على ذلك متواصين وبه عاملين وله معلمين، إن ربنا جواد كريم. لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما كنا توقفنا عنده من الحديث 17، لولا أن صهيب قال بأن كنا قد وعدناكم أن نتحدث بآخر مسألة في الحديث 16 في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لما ذكرنا دواء الغضب. ولعلنا أن نذكر ذلك على وجه الاستعجال. لا شك أن الغضب من أشد ما يكون سببا لحصول البلاء على المرء، فبالغضب يطلق المرء زوجته، وبالغضب يتعدى الإنسان على صاحبه، وبالغضب يحصل للإنسان أحيانا ورطات وبليات في دينه وفي دنياه. وكم تكلم أناس بكلام لا يرتضونه لأنفسهم لكنهم لما غضبوا تكلموا، وكم اعتدى إنسان على غيره لما غضب. إذن كان لزاما على الإنسان أن يعلم أنه لا بد أن يحجم بنفسه عن مواطن الغضب. ولذلك ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وذكرنا أن المرء ينبغي له أن يعرف الأشياء التي تحرك نفسه وتغيظ قلبه وتدعوه إلى حظوظ النفس وشهواتها ورغباتها، فأي أبعد عنها لئلا يستدعيه ذلك إلى أن يغضب وإلى أن يخرج عن اعتداله وحسن مزاجه. أيضا لكن الإنسان لا، ومن أعظم ما يكون به ذلك ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن اطمأن قلبه فإنه لن يغضب، وإذا غضب فإنه يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينفك الإنسان من أنه قد يأتيهما، إما في حال ضعف نفسه أو تسلط شيطانه أو غفلته إلى غير ذلك مما يجري فيغضب. إذا غضب الإنسان ماذا يفعل؟ هذا قد جاءت به الأحاديث النبوية، وليس شيء أتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج النفوس وأدواء وما يحصل به دواء دائها وبلائها وشرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين يتخاصمان قال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به. فقال وما قالوا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل له: ألا تسمع إلى ذلك؟ قال: أبي جنون. فانظر كيف فعل به الغضب والخروج عن سيطرته على نفسه واستقباله لوصية نبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من أعظم الأشياء التي يدفع بها الغضب ما يكون من الوضوء، فإنه جاء في الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإنه يذهب عنه ما يجده ويضعف عنه ما يأتي عليه إذا توضأ بذلك. أيضا من الأشياء التي تذهب عن الإنسان غضبه أنه إذا كما جاء ذلك أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم فليلزق بالأرض فليجلس، فإن لم يذهب عنه فليضطجع. لماذا؟ لأن حظوظ النفس وغليان الدم إنما يكون في حال القيام أكثر من في حال الجلوس، وهو في حال الجلوس أكثر من في حال الاضطجاع، فلأجل ذلك فإنه إذا جلس تسكن نفسه، وإذا اضطجع تكون أكثر سكونا، فيكون بذلك دواء غضبه وحفظ نفسه من لأواء النفوس وبلائها واعتدائها وظلمها وطغيانها. هذه جملة من المسائل التي أرجو أن تكون نافعة في هذه الوصية النبوية العظيمة، لعلنا بعد ذلك أن ننتقل إلى الحديث، وأيضا ربما نكون أسرع، وفي الدرس القادم إن شاء الله يكون الأمر أكثر سرعة، لا لأننا نفوت الفوائد لكننا نجملها، وكثير من الفوائد التي سيأتي الكلام عليها ربما كنا قد عرجنا عليها في مبتدأ الأحاديث وأول الكلام على الشروحات ما تقدم من فيما مضى من الدروس الماضية. نكمل الحديث 17، تفضل سعد.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أورد النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الحديث 17 عن أبي يعلى الشداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم.
نعم، كما ترون هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وربما يراه بعض الناس يعني جاء في مسألة دقيقة أو في مسألة غريبة، لكنه هذا يدل على كمال هذه الشريعة وعظمها، فإنها لم تترك شيئا إلا وقد أتت عليه، ولا مسألة إلا وقد وفته حقه، حتى ما يكون في حال القتيل إذا أريد قتله والذبيح إذا أريد ذبحه. فلأجل ذلك كما تقدم معنا قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فهذا الحديث يدل على عظم هذه الشريعة وكمالها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، المكتوب هو في الشرع المفروض، وذلك جاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وآيات مثل ذلك كثير، وقد يكون الكتب بالكتاب القدري الذي هو حاصل لا محالة وواقع لا مفر منه، بأن الله جل وعلا قدره وقضاه، وأيضا دلت على ذلك دلائل وجاءت بذلك نصوص. والمقصود هنا كتب الإحسان، الإحسان هنا يعني أوجب الإحسان، والذي يظهر أن المقصود مطلق الشرعي، يعني أن الله شرع الإحسان، والإحسان منه ما هو واجب لازم، ومنه ما هو مستحب وليس بمفروض أو مستحب مندوب. فأما الواجبات مثل ما كتب الله جل وعلا من الإحسان في الاعتقاد وكمال الإيمان بالله جل وعلا وأداء حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، الإحسان في الصلاة وإقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الوالدين كما نصت على ذلك الآية وبالوالدين إحسانا، ومسائل كثيرة تتعلق بذلك من أداء الحقوق والابتعاد عن النواهي، فيكون الأمر في ذلك واجبا. وقد يكون الإحسان مستحبا ومندوبا كما لو كان ذلك في نحو الصدقة وبذلها والتبرع بها، وما يكون أيضا من الإحسان إلى الناس بحسن الخلق وبإعانة الملهوف وبإعانة أيضا من يريد حمل متاع أو غير ذلك مما جاءت به السنن ودلت عليه أيضا الأحاديث وجاء ودعت إليه هذه الشريعة. أيضا قد يدخل الإحسان حتى في ترك النواهي، فإن الله جل وعلا قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، قالوا فالإحسان في ترك النواهي أن يترك ذلك كله، فإذا الإحسان يدخل في هذه كلها، كتب الإحسان على كل شيء، فما من أمر من أمور الشريعة إلا ودخله الإحسان، فيعلم بهذا علما مقطوعا به علما يقينيا أن هذه الشريعة حسنة محسنة، كاملة مكملة، تامة متممة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك بأنه كتب الإحسان في كل شيء. فقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا ليس إعراض أو انتقال، بل هو أنه لما تتصور أن الإحسان مكتوب في الأمور العظيمة أو فيما يتعلق بحق الله أو بالفرائض مثل الصلاة والزكاة والحج، فحتى الأمور الخفية فقد كتب فيها الإحسان ووجد، حتى حال القتل الذي إنما تنفر إليه النفوس للحاجة إليه، إما أن يكون ذلك باستحقاق ذلك بقصاص أو بردة أو بنحو ذلك أو بأذية كما إذا كان لقتل صائل أو حيوان أو نحو ذلك، ومع ذلك يطلب الإحسان فيها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولذلك تكلم الفقهاء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقتل وأحكامه، وهل يقتل بالسيف؟ لا قود إلا بالسيف، وهذا قال به أبو حنيفة ورواية عند أحمد رحمه الله تعالى، أو أنه يكون القصاص بالمثل، فإذا قتل بحصاة قتل بمثلها كما جاء ذلك في قصة اليهودي، وأهل العلم في ذلك يعني مفصلون لهذه المسائل. على كل حال نهوا عن المثلة، نهوا عن الاعتداء، نهوا عن يفعل بذلك ما قد لا يجوز شرعا، كان يعني يفعل به أفعال شنيعة، يعني كان تجعل الحصى في العصا في دبره أو نحو ذلك. إذن ثم إحسان، وأن لا يقتل من لا يستحق القتل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا ولا راهبا ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإحسان في القتلة، ولأجل هذا قال أهل الإيمان أخف أو أعف الناس في القتل أو في القتلة كما جاء ذلك به الأثر، حتى للمرتد الذي كفر بعد إيمانه وانتكس بعد إسلامه فإنه يحسن في قتله، ولذلك نهي عن الظلم له والعدوان في حال قتله إذا حكم عليه بالقتل. وما جاء في بعض الآثار أنه يحرق أو نحوها، ونقل ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن ذلك جاء في أثرين كلها قد حكم عليها أهل العلم بالانقطاع ولم يصححوا ذلك. وما جاء أيضا عن علي أنه أحرق فإنه قد أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء بذلك الحديث الذي في البخاري أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ما يفعل بعض ضلال المسلمين والخارجين عليهم وفي التشنيع في القتلة والتوحش في ذلك هو خارج عن دائرة الشرع وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح ما متوجه في الغالب إلى يعني ما يكون من ذبح البهائم والأنعام ونحوها، حتى هي فإنه يحسن ذبحها. ولذلك جاء مطرف بن عبد الله قال إن الله لا يرحم برحمة العبد للعصفور، ولما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لآتي بالشاة أذبحها فأرحمها، قال إن رحمتها رحمك الله. ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يشد أو يجر شاة ليذبحها قال قدها قودا جميلا، كل ذلك من أثر هذا الحديث والكلام عليه. وهنا لما قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فيه إشارة لطيفة، وهو أن كل شيء يؤتى على سننه وأصوله، فما كان من أمور البناء فإنه يؤتى على أصول الهندسة وقواعدها وضوابطها لا يخرج عنها. فلما كان أمر الذبحة إنما يؤتى بالشفرة وتحد، وحدها له أصول ويعرفه أهله، فإنه لا بد أن يكون كذلك. فاستدل بهذا على أن كل ما كان له اعتبار ويؤتى من خلال أصل فإنه لا يتجاوز أصله ولا ينتقل إليه ما فيه إلى ما عداه، حتى في الأمور الإدارية، حتى في الأمور المالية والاقتصادية، هذا الحديث يدل على أنها تؤتى على وجهها ويطلب لها أسبابها. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك فيما في الذابح أو القصاب أو الجزار الذي يذبح ذبيحته ويأتي على ما يريد الخلاص منه من الذبيحة ونحوها. هذا أظنه يعني ما يتعلق بجملة يسيرة من الكلام على هذه الأحاديث حتى يعني نبين لكم أننا سنختصر قدر الاستطاعة حتى يعني ننهي بإذن الله هذه الأربعين، فلننتقل بإذن الله إلى الحديث الذي بعده والله الموفق. نعم.
الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل
وسلم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث حديث عظيم، ومهما قلنا بأننا سنختصر إلا أن نجد أن الحديث يتشعب بنا لعظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها لوصية عظيمة لو أدركناها، وإنها لكلمات بليغة لو استشعرناها، وإنها لمنهج حياة يصلحنا الله جل وعلا به لو كنا له من المتمعنين، ولما يتعلق بمثل هذه الجمل من المتفكرين. وننتقل بعد ذلك إلى أن نكون من العاملين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي ذر اتق الله حيثما كنت، ففيه إشارة إلى أن أعظم ما يكون هو الوصية بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله جل وعلا أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي هو أعلم الناس بالحلال والحرام، فليعلم أن الوصية بتقوى الله لا ينفك منها أحد، إن كان ملكا، إن كان عالما، إن كان رئيسا، إن كان وزيرا، إن كان من الصلحاء والعباد، إن كان من الفجار أو الفساق، فكل مطالب بأن يتقي الله جل وعلا في حاله وفي نفسه، ولا نجاة له في كل يوم من أيامه ولياليه إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وعلى هذا تتابع الصحابة، أبو بكر في كتابه قال أوصيكم بتقوى الله، وقال لعمر فلما حضرت الوفاة اتق الله يا عمر، وكتب عمر إلى ابنه عبد الله اتق الله، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، وجاء عن عمر بن عبد العزيز. فهي طريقة الأولين والآخرين ممن أرادوا السلامة في الدنيا والدين. وتقوى الله جل وعلا حقيقتها جعل وقاية بينك وبين عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد تنوعت عبارات السلف في التعريف بها، وكلها تدور على معنى متقارب ودلالة واحدة. فلما يقول بعضهم التقوى هو إخلاص العبادة لله وترك الإشراك به، فهذا رأسها، وهذا أسها، وهذا أصلها، وهذا فكاكها وخلاصها، ولا يكون إلا بتقوى الله جل وعلا في توحيده والإيمان به وتحقيق ذلك في كل حياة المرء حتى يلقى به ربه ويخلص به من دنياه. وجاء طلق بن لما قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا كلمة جميلة في تعريف التقوى، هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل يعني في الدنيا. وجاء عن ابن مسعود أنه قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. كلها عبارات تدل على التقوى، التقوى لله والتقوى من الله جل وعلا من عقابه ومن أليم عذابه ومن شر نكاله ومن وعيده سبحانه وتعالى. ولذلك كان الملجأ إلى الله والمرتجى هو الله، والخوف والمفزع من والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما تكون التقوى في البعد عن المعاصي والسيئات، لكنها تكون هنا وهناك. ولو تكلمنا عن التقوى لطال بنا الحديث في فوائدها وعظيم أجرها، فهي النجاة في الآخرة، ثم ننجي الذين اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فأصل القول السديد هو التقوى، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كلها تدل على عظائم أثر التقوى واتقوا الله ويعلمكم الله، فما يحصل للعبد من النجاة والخلاص والفكاك في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، بتقوى الله جل وعلا. ثم قال اتق الله حيثما كنت، يعني لن نطيل في الكلام على ما يدخل في التقوى، كل الأعمال تدخل فيها، كل الأوامر تدخل فيها، كل النواهي تدخل فيها، فالتقوى الأوامر باقتفائها والمسارعة إليها، والنواهي باجتنابها ومباعدتها. والتقوى تتعلق بالمرء في خاصته وبأهله وبكل من حوله ومن تحت يده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني أن التقوى ملازمة للعبد في كل شؤونه وفي كل أحواله، إن كان في بر أو في بحر أو في جو، وإن كان في حضر أو كان في سفر أو كان في ليل أو كان في نهار أو في حرب أو في سلم، في خاصته أو مع زوجه أو مع ولده أو مع عدوه أو مع صاحبه، في كل ذلك كله، أو في جلوته أو في خلوته، حتى إذا ما خلا بنفسه. ولذلك قال التقوى في سرك وعلنك كما جاء في بعض الأحاديث، فلا بد أن يكون الإنسان كذلك. وجاء عن السلف التحذير عن الانتهاك للحرمات في حال الخلوات، في حال الخلوات. ولذلك يقول سليمان التيمي ما أسر عبد سريرة، ما أسر عبد ذنبا إلا أظهره الله عليه مذلته في نهاره أو في كل أحواله. وجاء في بعض الآثار ما أسر عبد سريرة إلا ألبسها الله إياه أو ألبسها رداء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اتق الله حيث ما كنت. فينبغي للإنسان أن يعلم أن هذا من أعظم ما توزع به النفوس على حفظ العبد في حقوق الله جل وعلا في كل أحواله وشؤونه. ولهذا يقول إذا ما خلوت الدهر بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تظن أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى. ومن استحضر ذلك في كل شؤونه فإنه يوشك ألا يستعدي أو يتعدى حرمات الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الحرمات التي ننتهكها في الخلوات. وجاء في هذا وعيد عظيم، إن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فما أكثر ضعفنا في ذلك الأمر وإسرافنا على أنفسنا. ولذلك بعض السلف يقول ما تخاف أن تفعله في نادي القوم أو في اجتماع القوم فلا تفعله في خلوتك أو فاجتنبه في سرك، وعبارات كثيرة نحو هذا. كلام على هذا طويل لكن كما قلنا سنختصر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا من أعظم التعابير ومن أكملها ومن أحسنها أن أتت هذه بعد هذه. لما كان حال المتقين أنهم يجتهدون في ذلك ومع هذا لا ينفك الإنسان من أن يقع في خلة أو يقع في عثرة أو يوافق سيئة أو تضعف نفسه في ساعة في خلوة أو جلوة، فأمره الله جل وعلا بأمر يسير أن يتبع السيئة الحسنة تمحوها فيذهب عنه بلاؤها ويحصل له خير الحسنة وأجرها عند الله جل وعلا. وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها فيه إصلاح للنفوس وإعانة لها على الخير. وفي ذلك يقول الله جل وعلا وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إيش إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت في ذلك الرجل الذي قبل امرأة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قبلت امرأة، فقال صل معنا، فلما صلى معه أنزل الله هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة؟ قال بل للناس عامة، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه ورواياته. وأتبع السيئة الحسنة، ما المقصود بالحسنة هنا؟ ربما يراد بها التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. نعم، وهذه قد جاء فيها ما يدل عليها في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبل أذنب عبدي ذنبا ثم سأل ثم يستغفر فيغفر الله له كما جاء ذلك. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل الله حتى تملوا، وهذا معنى ظاهر لا غبار عليه ومقصود
لأن الإنسان يتوب من السيئة فيكون ذلك محوها وذهابها، وأيضا يكون ذلك بفعل الحسنة، يكون ذلك بفعل الحسنة بدليل حديث الآية التي معنا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما جاء في الوضوء أن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين غفر له، إلى أحاديث كثيرة تدل على ذلك. لكن هل السيئة المقصود بها مطلقا أنها تذهبها الأعمال الصالحة سواء كانت صغائر أو كبائر؟ أما الصغائر فتذهبها الأعمال الصالحة، وهذا قد جاءت به الأحاديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لكن هل تكفر الكبائر بفعل الصالحات؟ المشهور عند عامة أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم، أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، يستثنى من ذلك ما نقل عن أهل الظاهر، وإلا فعامة أهل العلم على ذلك. فلا بد من واقع كبيرة أو اقترف سيئة عظيمة أن يتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر بعض أهل العلم ما يدل على أنه قد يذهب بعضها، لكن ليس في ذلك شيء صريح، بل قال أهل العلم أن المقصود بذلك أنه تكون الموازنة، لا أنها تكفرها، لكن تكون الموازنة فتقابل السيئات بهذه الحسنات، فما يساويها يسقط وما يبقى يثاب عليه الإنسان من الحسنة وإلا فلا. فهذا ما يتعلق وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحديث أيضا في هذا فيه يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن نكتفي بهذا: وخالق الناس بخلق حسن. ما أحسن هذه الجملة أيضا بعد هذه بعد الجملتين قبلها، كيف ذلك؟ يقول أهل العلم أنه لما كان أهل التقوى أو بعض من يظن أن التقوى إنما هي في فعل الأوامر وأداء حق الله جل وعلا، ثم لعل بعضهم أن يخلط أو أن يسيء أو أن يجفو الناس ويسيء إليهم ولا يحتمل أذاهم ولا يحترم جوارا أو لا يحترم صحبة أو لا يحترم حقا أو لا يحترم ما يكون للمسلم على المسلم أو عهدا أو غير ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن مخالقة الناس بخلق حسن هي داخلة في حقيقة الإيمان، فلا يتكثر الناس فقط بفعل الصلوات والواجبات ويتركون الأخلاق ومعاملة الناس بالحسنى، فإن هذا من أعظم أبواب البر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أثقل ما يوضع في الميزان الإيمان وحسن الخلق، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة دالة على هذا. ولذلك جاء في الحديث: إن المؤمن لا يبلغ بإيمانه درجة وإنه لا ينقص بشيء من خلقه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحسن أن يتفقد الإنسان نفسه، وليست جمال الأخلاق في أن تبادل من صنع لك أحسن الألفاظ وأجملها وعاملك، بل من أساء إليك أو أخطأ في حقك فاحتملت أذاه وقابلته بضد ذلك وأحسنت إليه. ولذلك قيل أو جاء في بعض الآثار: أفضل الأعمال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، ويعني أن تصل من قطعك وتحسن إلى أو وأن تصل من قطعك واشتوقلتنا أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك أو من سألك وتصبر على ما يعني أنا قلتها ونسيت. قال: إذن وخالق الناس بخلق حسن. فما أحسن أن يصبر الإنسان على أخلاقه، على الأخلاق، وأن يتجمل فيها وأن يطلب تمامها وحسنها. ذاك باب واسع، ذاك باب عظيم يطلب للقلة القليلة من الناس فهنيئا لمن دخل بابه، وهنيئا لمن حمل لواءه، وهنيئا لمن كان بين الناس مضيئا بحسن خلقه وطيب فعله وجميل منطقه وكرمه ويعني صلته لأحبته والإحسان إلى من حوله جميعا. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا، أسأل الله أن يحملنا على أتم الأخلاق وأحسنها مع أحبابنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا ومع المسلمين أجمعين ومع أعدائنا ومن اختلف معنا ومن عارضنا أو ناكفنا وأخطأ في حقنا، إن ربنا جواد كريم. هذه يعني جملة من المسائل أظن أنها يعني لا أنا أجد نفسي في حرج الحقيقة من أن نعبر هكذا، لكن أرجو أن يكون في ما يعني ذكرناه كفاية. ننتقل للحديث الذي بعده وأيضا على عجل حتى لعلنا إن شاء الله أن نأتي على جملته. نعم.
الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
الله. هذا الحديث حديث عظيم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكان ابن عباس صغيرا، مما يدل على أنه ينبغي أن توجه الوصايا والعظات والتنبيهات والتأديبات للصغار كما توجه إلى الكبار، وإن في ذلك لركيزة لهم ترتكز في قلوبهم وتقوم بها نفوسهم ويحيون بها ويشبون عليها. إني أعلمك كلمة، يا غلام، كان غلاما صغيرا، يا غلام إني أعلمك كلمات، والمقصود بالكلمات يعني جمل يسيرة، وهي جمل يسيرة في لفظها عظيمة في معناها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، ما أحسن هذه العبارة، يعني كما يقول بعض السلف يقول: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكاد عقلي أن يطير أو أن يطيش، عظم ما فيه من الجملة وعظم ما فيه من المعنى. احفظ الله يحفظك، فالجزاء من جنس العمل، حفظ العبد لله جل وعلا المقصود به حفظ أوامره بالمسارعة إليها وإتيانها وفعلها غير ناقصة ولا مخل بها ولا مضيع لها، واجتناب النواهي والبعد عن حدود الله جل وعلا وحرماته، أن ينتهكها أو أن يواقعها أو أن يرتكس فيها. هذا حفظ العبد لله جل وعلا. يحفظك، فالله جل وعلا يحفظ من حفظه، وقال أهل العلم أن حفظ الله جل وعلا لعبده الذي حفظ أمور دينه أن يحفظه في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية، ولذلك يقول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا فيه إشارة إلى حفظ الله للعبد في مصالحه ودنياه وما يتعلق ب يعني أموره الدنيوية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: نعم، واحفظني فيما تحفظ به عبادك الصالحين، فدل على أن لهم حفظا في صلاحهم واستقامة دينهم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فدل على أن الصلاح والإخلاص وأن الاستقامة وإتيان الأوامر سبب للحفظ في الدين وصرف الفحشاء والمنكرات والخطايا والسيئات. وأي حفظ أعظم من ذلك الحفظ؟ أن يحفظ على العبد دينه، وأن يحفظ من شهواته، وأن يحفظ من شبهاته، فيبقى قلبه صافيا وإلى الله متوجها وله مخلصا. وإنما ذلك بأن يحفظ العبد حق الله جل وعلا، وأعظم ما يدخل في ذلك توحيده، الصلاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حق الجوار، ما يكون أيضا من الحقوق المالية، ما يتبع ذلك من حقوق الناس بعامة، حق الطريق، الأداء الأمانات في الأعمال إلى غيرها، حتى حق المعاهدين والكفار، فإن العبد لا يضيع من ذلك شيئا قليلا ولا كثيرا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لعبده أتم ما يكون. ولأجل هذا من حفظ الله فإنه يوشك أن لا يذهب في بلاء ولا يحصل له شر. فيذكر أن أبا الطيب الطبري رحمه الله تعالى وقد بلغ 100 قفز قفزة بعيدة، فلما قيل له يعني أو كأنه قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وهذا يعني قصة مشهورة لكنها فيها دلالة عظيمة، ما أحسن أن يستشعرها المرء وأن ينظر إليها بنظر التأمل والاقتداء. نعم، فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل ذلك يدل على معنى واحد أو معنى متقارب، وأنه مهما كان الإنسان مع الله جل وعلا فإن الله معه، ومعية الله لعباده معية عامة تقتضي الإحاطة، ومعية خاصة لأهل الإيمان تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة والتسديد. إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، فتلك معية أخص، وحفظ لعباده المحسنين ووقاية لهم من البلايا والشرور. وهذا هو الذي في هذا الحديث لما قال احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعرفة الله بمعرفة حدوده وأحكامه، وأيضا تزيد بأن يكون الإنسان يعرف الله جل وعلا بعظيم لطفه وبقوة انتقامه، فيكون أكثر مراقبة له وملاحظة لأمره ونهيه، وحفظا لحق الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هي السؤال سواء سؤال العبادة أو سؤال الدعاء، فكل ذلك إلى الله، وكل ذلك إنما يرفع إلى الله. وإذا سألت فاسأل الله، ادعوني أستجب لكم، كل مسألة لغير الله ففيها مذلة، وكل مسألة إلى غير الله جل وعلا ففيها انقطاع، وكل مسألة إلى الله جل وعلا فهي عز وفرح وخير وإجابة وأجر ومثابة عند الله سبحانه وتعالى، فأي الأمرين تختار؟ ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال لا تسأل من أغلق دونك بابه وأظهر بين ذلك حجابه، واسأل من بابه مفتوح كل وقت وكل حين إلى يوم القيامة، هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس يسأمون بدعائهم فإن الله يفرح بدعاء عباده ويجيبهم ويعطيهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى يجيب من سأل، وكلما تعرض الإنسان لأسباب ذلك وطلب مجيب ما يكون سببا مقتضيا للإجابة فيكون ذلك أدعى. إذا جاء في ثلث الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. من أدى حق الله فإنه يوشك أن يكون أسرع لإجابته إذا دعا الله جل وعلا بقلب حاضر لا غافل. من يعرف الله ويدعوه في الرخاء فإن الله يجيبه في الشدائد بدلالة هذه الجمل وهذه العبارات. وإذا استعنت فاستعن بالله، كم من الناس الذين يستحضرون في أيامهم وحياتهم ما يكون عندهم من عدة أو عدد ومن سلاح ومن قوة ومن مال أو صحة فيذهبها الله جل وعلا، لكن من يستعين بالله ومن يستحضر أنه لا إعانة إلا من الله جل وعلا فإن الله يسدده ويوفقه ويبارك له في قوته وصحته وعافيته وماله وولده وكل أحواله وفي أوقاته وشؤونه حتى يغنيه قليل المال عن كثير. كثيره، وحتى يفرح بقليل الأمور عن كثيرها، وحتى يسعد في كل حال من أحواله، لأن المستعان هو الله، والله هو المعين لعباده. ولذلك يقول القائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذه من أعظم مسائل التوحيد، أن السؤال لله، سواء سؤال العبادة بالدعاء والذبح والصلاة وأنواع العبادات من التوكل والخوف والرجاء، أو دعاء المسألة الذي هو سؤال واستغاثة وتوجه ويعني انقطاع لله سبحانه وتعالى. وكذلك الاستعانة إنما تكون بالله، فمن توجه إلى غير الله جل وعلا فإنه توجه إلى ضعف، فيكون أمره في وبال وخسران، سواء توجه إلى قبر، توجه إلى ولي، إلى صالح، إلى أحد صغير أو كبير، من تعلق شيئا وكل إليه. فما الفرق بين من يتوجه إلى مسبب الأسباب ورب الأرباب، الله سبحانه وتعالى خالق الأرض والسماوات، وبين من يتوجه إلى مخلوق ضعيف مربوب لله سبحانه وتعالى؟ الفرق بينهما كالفرق بين الخلق والحق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، كيف الفرق بين الله وعباده سبحانه وتعالى. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيه إشارة عظيمة بليغة جميلة إلى أن الخلق أضعف ما يكون، وأن العبد أسعد ما يكون بتعلقه بالله وارتباطه به في كل ضوائقه وفي كل شؤونه وفي كل أحواله. المرأة إذا طلقت، والعبد إذا أحاط به الدين، والمرء إذا سجن، والأمور إذا اشتدت، والجسم إذا سقم، فاعلم أن الأمر بالله، واعلم أن الأمر من الله، فلا تتوجه إلا إلى الله. وما أسهل ذلك على قلوب أهل الإيمان، أن تخلص عقيدتها وتوجهها ويصفو قلبها في التعلق بالله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن انقطع عن البشر والخلق والأسباب المادية وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك هو هجيراه في ليله ونهاره وجميع أحواله. ثم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهي إشارة إلى القدر وإيمان العباد به، وأن ما من شيء إلا قد كتبه الله جل وعلا وقدره، وهي كناية لطيفة في أن الأمور بيد الله، وأن الله قد كتبها وأحاط بها وقدرها، فما أصابك وما نزل بك من ضر وما اشتد بك من حال فإن ذلك مكتوب عند الله جل وعلا. فلم يبقى إلا الرضا والتسليم، والرضا هي أعلى الدرجات في درجات الإيمان بالقدر، فإن ذلك يكون من أعظم خصال أهل الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أما الدرجة الثانية فهي الصبر، وذلك بأن يحبس نفسه عن التجزع، الجزع والتسخط والشكاية ويعني الاعتراض على حكم الله جل وعلا وقضائه وقدره. ويا إخوان، سبقا قلنا أن من أعظم ما جاء به الشرع هو الإيمان بالقدر، فهو يورث النفوس من الطمأنينة ما لا يجده الإنسان في شيء من الأشياء. ولذلك أعجبتني كلمة قالها بعض الكفار المعاصرين، وهي امرأة تقول: لو كان القدر أو الإيمان بالقدر كذبة لكانت أجمل كذبة في الدنيا، لما يحصل بها من طمأنينة النفس، فكيف ونحن نعلم أنها حقيقة وأنه أمر صادق وأمر واقع، دلت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، أخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه، وأخبرنا به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فلتطب نفوس أهل الإيمان بالإيمان بالقدر، ولا يكون ذلك معيقا لهم عن العمل، فإن الله جل وعلا أمرهم به وحثهم عليه، والله جل وعلا يثيبهم ويجزيهم به. وقد تقدم كثيرا من الكلام المتعلق بما يتعلق بالإيمان بالقدر، ولا لا تقدم معنا أظن في حديث الحديث الثاني، حديث جبريل نعم. ثم قال من الجمل التي واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي هذا أيضا تحقيق لهذه المسألة وإظهار لها. فإذا كان الإنسان قد يعني تجرد حتى علم هذه الأمور فذلك تمام العلم، وما يكون من أحسن الفقه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر ليس شيء أعظم من المصابرة، ولذلك أمر الله بالصبر والمصابرة والمرابطة، قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، فجعل ذلك سبب الفلاح. ولذلك قال علي رأس الأمر الصبر، وجاء الأمر بالصبر في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة. فالصبر سواء كان ذلك على جهاد الأعداء أو جهاد الشيطان فإنما يحصل للإنسان الخلاص والتغلب بالصبر والمصابرة. ولذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وإيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وآية في كتاب الله جل وعلا كثيرة. وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، ما أعظم هذا الكلام لو تأمله المكلومون والموجوعون والملهوفون والمدينون والمسجونون وكل الخلق أجمعين، فإنهم لو تأملوا ذلك لعلموا عظمه. واعلم أن الفرج مع الكرب كل اقترانهما أعظم ما يكون في النفوس، لأنه كلما اشتد الكرب وتناهى تخلصت النفوس من التعلقات الدنيوية وتوجهت إلى خالقها، فيكون الله جل وعلا أقرب لعبده لأنه أخلص في التوجه إليه. ولذلك كان الله جل وعلا مع عباده وأصفياء خلقه وأنبيائه من رسله، فكان مع نوح حتى أنجاء، وكان مع إبراهيم الخليل حتى خلصه من عدوه وأنجاء ابنه من الحكم بذبحه، وحصل ذلك لموسى حتى أنجاه من عدوهم، وكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة. لا تحزن إن الله معنا، وأن مع العسر يسرا جاء ذلك في سورة الانشراح، في إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال أهل العلم لن يغلب عسر يسرين، يقولون حتى لو دخل عسر جحر ضب لظننا أن اليسر يلحقه لعظم ما يجعل الله جل وعلا من الفرج واليسر بعد حصول العسر. لكن مناط الأمور إنما هو في التعلق بالله جل وعلا والتوجه إليه. كما قلت لكم والله يا أخوان هذه الجمل تحتاج إلى وقفات عظيمة، لكن الحديث معنا أو الوقت معنا يسير، ولم يبقى في هذا الفصل إلا القليل، ونحتاج إلى أن ننتهي من هذه الأربعين، فلعلنا أن يعني نمشي قليلا. نعم.
الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
نعم. إذن هذا الحديث في خصلة من الخصال العظيمة وخصال الأخلاق، وواحد من أعظم أنواع الأخلاق وأتمها، قد جاء ذلك فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإيمان أن من خصال الإيمان الحياء، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، والأناة يعني فيها شيء من ذلك. الحياء إذن من أعظم ما جاءت به الشريعة، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، مما يدل على أن هذا مما ظهر وتكلم به الأنبياء قبله لعظم فضله وكبير ما يتعلق به من درجته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما المقصود بذلك؟ قال أهل العلم فيه إشارة إما إلى أن هذا يعني تنبيه إلى من يتخلص أو يتخلى عن الحياة فإنه متوعد بالوعيد الشديد، فتكون تلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإنه وعيد وتهديد في ذلك. وفي هذا يعني جمل كثيرة في الشرع دالة على هذا المعنى، فيكون كالوعيد، وأن الذي لا يستحي يصنع ما يشاء من الغذائل والفواحش ويجاهر بها ولا يستنكف عنها. وقالوا في المعنى الثاني أنه أن يقصد أنه إذا لم يكن الأمر داخلا في حدود الحياة فإن للإنسان فيه سعة أن يفعله وأن يأتي وأنه لا غضاضة عليه في ذلك ولا حرج. وكلا المعنيين صحيح وداخل في هذا في دلالة هذا الحديث. فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على الحياء، وما دخل الحياء في قلب امرئ حتى حمله على الخير وحجبه عن كثير من الشرور. وقد يكون ذلك جبلة جبله الله جل وعلا عليها، فذلك من عظيم منه، كما ينعم على هذا بالمال وهذا بزوجة وهذا بكذا وهذا بكذا. وقد يكون شيئا يكتسبه، فكلما زاد الإنسان من صلاحه وأقبل على الله جل وعلا بكليته رزقه الله جل وعلا الخشية من والحياء من أن يفعل شيئا يزري به. وأبواب الحياء كثيرة، يستحي الإنسان أن أو مبنى ذلك أن يحافظ على الأوامر وأن يتقي الله جل وعلا، أن يقطع رحما أو أن يسيء إلى قريب أو أن يفعل شيئا من الأمور التي تزري به من فاحش القول أو غير ذلك. هذا إذن ما يتعلق بقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكما قلنا وهذه أشرنا إليها أن الإنسان إذا كان لا يفعل ذلك في مجموع القوم فلا يفعله في سره، ويكون بنحو المعنى الذي ذكرناه فيما مضى. ولذلك جاء نحو من ذلك عن السلف أنهم يقولون أن العبد إذا لم يستحي أو أنك إذا كنت تكره أن يراك عليه القوم في علانيتك فلا تفعله في سرك، فإن هذا من الحياء. وأعظم ما يستحي العبد منه أن يستحي العبد من ربه وأن يستحي من خالقه، وأعظم ما يكون فيه ذلك أن يحقق ما يكون به صلاح إيمانه وأن لا ينتهك حرماته. فإن الله جل وعلا مطلع على العبد في خلوته، وإن الله سبحانه وتعالى لا يغيب شيء عليه شيء من أمر عبده. فإذا كنت تخشى من الناس ولا تخشى من الله، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن العبد مأمور بأن يكون أحق ما يحرص عليه أن يكون حياؤه من ربه وإقباله على مولاه. ولذلك كم من الناس الذين ربما كان لهم بعض سوء لكن عندهم شيء من الحياء فستر الله عليهم فغفر لهم وعفى عنهم. نسأل الله أن يتم علينا نعمته وأن يزيدنا من فضله. كان بودنا أن نأتي على الحديث الذي بعده، لكن حتى هذا الحديث ما أتممنا يعني بعض المسائل المتعلقة به، لكن لعل فيما ذكره كفاية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يبارك فيما قلنا من الأقوال وأن يعيننا حتى يكون ذلك سببا إلى الأعمال وأن يتم علينا وعليكم نعمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.